السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في هذا الكتاب المبارك الاعتصام للإمام الشاطبي عليه رحمة الله. سأعيد ما ذكرناه في اللقاء الماضي نظرا لأهميته، وهو فصل في الحد. فصل في الحد يقول: وفي الحد أيضا معنى آخر مما ينظر فيه، وهو أن البدعة من حيث قيل فيها إنها طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية يقصد بها التعبد إلى الله عز وجل، يدخل في عموم لفظها البدعة التركية. وكأننا ذكرنا ضابطا للبدعة التركية، ذكرنا ولا لم نذكرهم؟ ها؟ طب أريد أن أسمعهم من بعضكم، تفضل. لا، البدعة التركية، تفضل المكتوب. تفضل. لا برضو تفضل. أحسنت، القيد ده مهم جدا. يبقى أن يترك الإنسان شيئا تعبدا لله لم يأذن له بترك، في هذه الحالة دي تسمى إيه؟ بدعة تركية. يقول: كما يدخل فيه البدعة غير التركية، فقد يقع الابتداع بنفس الترك، انظر، تحريما للمتروك أو غير تحريم، فإن الفعل مثلا قد يكون حلالا بالشرع فيحرمه الإنسان على نفسه أو يقصد تركه قصدا. كلمة يحرمه على نفسه أن يجعل هذا الشيء حراما، واخد بالك؟ ومن أجل ذلك امتنع عن فعله، قال لك الشيء ده علي حرام. طيب ما الفرق بين أن يتركه تحريما لتحريم الشيء على نفسه وبين أن يتركه تعبدا؟ الفرق ده بدعة وده بدعة، واخد بالك؟ يعني تركه تحريما لنفسه بدعة، وتركه تعبدا من غير تحريم بدعة، ولكن بالضبط الفرق بينهما في النية. قال: هذا الشيء علي حرام وأتركه. طبعا طالما أنه قال علي حرام يبقى حرمه على نفسه، يلزمه الترك، ابتدع في دين الله. الأمر الثاني أن يقول: هذا ليس بحرام ولكن أتركه تعبدا لله، هذا أيضا بدعة في دين الله، كما فعل بعض الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتركوا أكل اللحم إيه؟ تعبدا من غير تحريم، يعني قال لك مش حرام، طب بتركه ليه؟ تعبدا لله، هذا من البدع في دين الله عز وجل. يقول: فبهذا الترك إما أن يكون لأمر يعتبر مثله شرعا أو لا، فإن كان لأمر يعتبر فلا حرج فيه، إذ معناه أنه ترك ما يجوز تركه أو ما يطلب تركه، كالذي يحرم على نفسه الطعام الفلاني من جهة أنه يضره في جسمه أو عقله أو دينه. وشرحنا الكلام ده، يحرم على نفسه الطعام لأنه يضره في بدنه أو في عقله أو في دينه وما أشبه ذلك، فلا مانع هنا من الترك، بل إن قلنا بطلب التداوي للمريض فإن الترك هنا مطلوب، وإن قلنا بإباحة التداوي فالترك مباح. وقلنا أن الأصل أن التداوي مباح، التداوي مباح، ولو ترك الإنسان التداوي لا حرج عليه، ولكن إن وصل الأمر أنه بمرضه هذا يعرقله عن واجبات تضر به وبالأمة، ففي هذه الحالة يلزم أو يلزم بالتداوي. يقول: فهذا راجع إلى العزم على الحمية من المضرات، وأصله قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، إلى أن قال: ومن لم يستطع فعليه بالصوم الذي يكسر من شهوة الشباب حتى لا تضغى عليه الشهوة فيصير إلى العنب. برضو هنا ملحوظة، وهي بعض إخواننا يعطيه ربنا عز وجل فحولة ولا يجد أن يتزوج، فيبدأ يلتزم بالنص الشرعي بالصوم، ولكن هو في الحقيقة أو في الظاهر صام، امتنع عن المطعومات أو المفطرات الحسية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ولكن في السحور وفي الإفطار يأكل أضعاف أضعاف ما لم يكن صائما، يبقى ما عملش حاجة كده أصلا، ما عملش حاجة. علشان كده مثلا لما واحد يجي يستفتيك قول له صوم، يقول لك ما بقدرش أصوم، قول له خلاص بطل أكل، قلل من الطعام، لأن المسألة مسألة سبب ومسبب. تأكل سيزداد شبخك وتزداد فحولتك، تم العمل إيه؟ قلل من الطعام. وكذلك إذا ترك ما لا بأس به حضرا مما به بأس فذلك من أوصاف المتقين، وكذلك المتشابه حضرا من الوقوع في الحرام واستبراء للدين والعرض. وإن كان الترك لغير ذلك فإما أن يكون تدينا أو لا. إيه الترك غير ذلك؟ عيد على إيه؟ أن يترك الشيء لأنه يضر في بدنه أو عقله أو دينه، فإما أن يكون تدينا وإما لا. فإن لم يكن تدينا فالتارك عابث بتحريمه، أخونا يسأل ويقول الذي يترك الشيء تعبدا لله مع تحريمه على نفسه هل هذا مبتدع فقط أم وقع في الكفر؟ بيتوقف على هذا الذي حرمه على نفسه، هل فعلا أحله الله وهو حرمه مع اعتقاد التحريم، أم مجرد حرمه وامتنع فقط ولم يعتقد بقلبه؟ فإن كان مجرد تحريم فقط ولا يعمل، أما الاعتقاد في القلب هو طبقا للشرع، فهذا مسلم عاصم. أما إن اعتقد أنه لما حرمه أصبح حرام مع علمه أنه كان حلالا، فلا شك أنه عياذا بالله كفر بالله عز وجل. يقول إذا كان التحريم على النفس شيئا بدعة فكيف الجمع بين ذلك وبين التحريم؟ النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأطعمة، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. طيب ما قلنا أن هذا في زمن التشريع، واخد بالك، وجاء الحكم من الله عز وجل بكفارة اليمين، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، هذا قلنا بداية التشريع، وربنا سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم يفعل، ويأتي التشريع من الله عز وجل، هذا بعيد عما نحن فيه. يقول فإن لم يكن تدينا فالتارك عابد بتحريمه الفعل أو بعزيمته على الترك، ولا يسمى هذا الترك بدعة، إذ لا يدخل تحت لفظ الحد إلا على الطريقة الثانية القائلة إن البدعة تدخل في العادات. يعني الإمام الشاطبي يريد أن يقول إن ترك الشيء تحريما وخبنك، أو تركه لأنه يضر ببدنه ولم يتعبد إلى الله بالترك، فهذا ليس مبتدع، لأن ضابط البدع أن يفعل الشيء أو يترك الشيء تقربا إلى الله. وأنتم بركوا يا أخوان، يبقى الضابط، عشان كده بقول فرق بين البدعة وبين المعصية. البدعة ما هي معصية؟ كل بدعة معصية، وليس كل معصية بدعة. ففرق بين الرجل يتعاطى التدخين وهو يعلم أنه يعصي الله، وبين غيره يتعاطى التدخين ويقول لك أنا بتقرب إلى الله، فالثاني مبتدع والأول عاصي. ولا شك أن المبتدع أشر من العاصي على وجه الجملة لا على التفصيل. يقول وأما على الطريقة الأولى فلا يدخل، لكن هذا التارك يصير عاصيا بتركه أو باعتقاده التحريم فيما أحل الله. وأما إذا كان الترك تدينا، انتبه، إذا كان الترك إيه؟ تدينا، يعني ترك شيئا تدينا، يعني إيه؟ تقرب إلى الله. يعني أخونا جاب لي الكوباية ديت، قلت له مش هشرب، لما؟ تقربا إلى الله بعدم الشرب. طب مش تعمل لك مشاكل في المعدة؟ أبدا، ده المعدة عاملة زي المقبرة، ما تردش حد، واخد بالك؟ أمال بتتركها ليه؟ تدين، تقربا إلى الله إن أنا أشرب هذا الكوب. طب ما فيش أي وجهة شرعية، لا هي كده وخلاص، وده البدعة، عين البدعة في دين الله عز وجل. وأما إذا كان الترك تدينا فهو الابتداع في الدين على كلتا الطريقتين، إذ قد فرضنا الفعل جائزا شرعا، فصار الترك المقصود معارضة للشارع في شرع التحليل. تاني العبارة دي، إذ قد فرضنا الفعل جائزا شرعا، خد بالك كلمة جائز شرعا بتشمل ثلاث حاجات، ما تكتبش لأحد، فين الكتاب بتاعك؟ ماشي تمام. تمشي ليه؟ ماشي. محدش يزعل يا اخوانا الله يبارك فيكم. ان اريد الا الاصلاح. لان والله المعلومات دي في غايه الاهميه، والكتاب قبل كده قلت لكم صعب. فرجاء الله يبارك فيكم اللي بتسمعوا اكتبوا. وان رايت منا خطا رد علينا خطانا، مش في اشكال خالص. لان الاصل فينا الخطا. يقول الامام ايه؟ اذ قد فرضنا الفعل جائز شرعا. جائز شرعا بتشمل ثلاث حالات، اما ان يكون مباحا، واما ان يكون مستحبا، واما ان يكون واجبا او فرضا. ادي معنى كلمه جائز شرعا، يعني من فعله لا يلومه الشارع، يا لام الشارع مباح ومستحب وفرض. يقول فصار الترك المقصود، انتبه، معارضة للشارع في شرع التحليل. كويس. فصار الترك المقصود، هو قصد بالترك ايه؟ التقرب الى الله. طب ده ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا الشيء اما مباحا، مباحا يعني الفعل زي الترك، واخد بالك؟ فانت جعلت الترك مقصود. طب ده مستحب، انت تركته تقربا مع ان الشارع امرك ان تتقرب اليه به. طيب ده فرض، تركته تقربا مع ان الشارع الزمك بالتقرب اليه به. يبقى هذا هو عين البدعه في دين الله عز وجل. يقول وفي مثله، مثله هي الضمير عايد على ايمن، ها ركز، وفي مثله اي في مثله اي من ترك هذا الشيء، واخد بالك، تعبدا لله. وفي مثله نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. إن الله لا يحب المعتدين. لذلك تجد من البدع، واخد بالك أنت إزاي، إن واحد مثلا يشتهي طعاما معينا فحملته الشهوة أن سرق حتى أتى بالطعام، وبعد أن أكل وزالت الشهوة بمجرد خروج الطعام من الفم إلى البلعوم كل شيء راح. ما هو لذة الطعام والشراب قد إيه؟ مجرد وهو في الفم بس، لكن بعد ما يعدي جوه يستوي الكباب مع العيش المعفن، ولا بيختلفوا؟ بيختلفوا، ما بيختلفوش، واخد بالك؟ فهو بعد أن زالت الشهوة ندم، قال لك بس أنا لازم أربي نفسي كويس، لازم أأدبها، إيه؟ هحرم علي الكباب لمدة 5 أيام. يأثم، مبتدع في دين الله عز وجل. لما؟ لأنه إيه؟ ترك شيئا ها تعبدا لله لم يأذن به الله. لو أن الله عز وجل أذن به على العين والرأس. واضح يا إخواننا؟ وهذا واضح في حديث البخاري، حديث ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس والنبي يخطب على المنبر، فقال له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماله؟ قال رسول الله أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ويصوم ولا يتكلم. طب لما؟ تعظيما لك. وانت بتخطب، قال سيدنا النبي بيخطب وانا قاعد، مش ممكن، اذن واقف، وانا في الظل ما ينفعش، طيب ولا بد ان اكون صايم وما اتكلمش. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال امروه فليقعد ويستظل ويتكلم ويتم صومه. يبقى هو ايه؟ حاضر. يبقى اذا الضابط، بس عشان نستوعب الضابط، أن يترك الإنسان شيئا جائز شرعا. جائز شرعا يعني ايه مصطفى؟ جائز شرعا يعني ايه؟ جائز، يبقى مباح مستحب أو ايه؟ أو فرض. ترك هذا الشيء تقربا إلى الله، ابتدع في دين الله عز وجل. عاوز تقول حاجة يا شيخ؟
لو ترك الإنسان مباح زجر لنفسه أو عقابا لنفسه.
عاوزين دليل؟ معايا يا شيخ؟ نريد دليلا. لحظة واحدة، الله يبارك فيكم، عشان ننبه. أصل الفرق بين البدعة والسنة، خاصة البدعة الإضافية، خطير جدا، واخد بالك؟ إحنا عندنا الأصل لا نترك إلا ما أذن لنا الشرع في تركه بغض النظر زجرا أو غيرها. فمثلا صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال البذاذة من الإيمان، وهو عند الإمام أحمد. وله قصة، النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الصحابة وإذا بهم يذكرون الدنيا، الدنيا متاعه، فقال لهم ألا تعلمون البذاذة من الإيمان، البذاذة من الإيمان. البذاذة وهو عدم الاعتناء بالمظهر والملبس والرثة فيهما. إن فعل الإنسان هذا اقتداء بالحديث فمن الذي يلومه؟ فله أثر وسند مع الأخذ في الاعتبار إن الله جميل يحب الجمال. لذلك لما رأى رجل الضحاك بن مزاحم وهو من الصحابة قالوا له: ما لي أراك مشعانا. مشعانا يعني شعرك ملخبط ولحيتك ملخبطة. فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإرفات كل يوم. الإرفاء وهو الاعتناء بالمظهر واللحية ويحط زيت ويحط كلام من ده كله ويحكم أمره، كل يوم منهي عنه. فقالوا له: ما لنا نراك حافيا وأنت الأمير؟ قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نحتفي أحيانا. يبقى لابد من الموازنة بين الأمرين. معي أخي الفضل؟ تفضل. لا، دي غير دي خالص. واخد بالك يا اخي الفضل؟ يعني مثلا انسان يتنعم في الطعام، فجيه في يوم قال لك: لا كفايه تنعم بقى، ونريد ان ايه بهذا الشيء نتصدق على الفقراء. هذا غير موضوعنا احنا. ما يا اخي الفضل، هذا غير موضوعنا. يبقى في فرق ان انا ايه باكل كل يوم مثلا ربع كباب، واخد بالك؟ جيت في يوم قلت ايه خليه فول وطعميه، والربع كاب دهوت وديه للأسر الفلانية، ما ده بيسمعوا عنه بس. يبقى أنا في هذه الحالة لم أحرمه، ولكن تركته مش يعني مش تخربا، لا، ولكن إيه تصدقا به على غيري، ولم أحرمه على نفسي. معايا إخوانا كده؟ الله يبارككم، ركزوا قوي عشان بس ما نخطأش فهم بعض الأشياء. يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فنهى أولا عن تحريم الحلال، ثم جاءت الآية تشعر بأن ذلك اعتداء لا يحبه الله، وسيأتي للآية تقرير إن شاء الله. لأن بعض الصحابة هم أن يحرم على نفسه النوم بالليل، وآخر الأكل بالنهار، وآخر إتيان النساء، وبعضهم هم بالاختصاء مبالغة في ترك شأن النساء. وفي أمثال ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. اكتب بقى في الهامش كده: رغب عن سنتي. قال ابن حجر: لها تأويلا. قال ابن حجر: فمن رغب عن سنتي لها تأويلا، ان ترك السنة استحسانا لغيرها، استحسانا لغيرها وتفضيلا لغيرها عليها، فليس منا، اي كفر. إن ترك السنة استحسانا لغيرها أو تفضيلا لغيرها عليها فليس منا، أي كفر. أما إن ترك السنة لشهوة أو بنوع من التأويل فليس منا، أي ليس على طريقتنا. أما إن ترك السنة لشهوة أو بنوع من التأويل فليس منا، أي ليس على طريقتنا. من أول تاني، حاضر. من ترك السنة استحسانا لغيرها وتفضيلا لغيرها عليها فليس منا، أي كفر عياذا بالله. وطبعا بنقول الكلام ده بعد إقامة الحجة. طيب، ترك السنة لشهوة، لشهوة أو بنوع من التأويل فليس منا، أي ليس على طريقتنا. فإذا كل من منع نفسه، انتبهوا يا أخوان، من تناول ما أحل الله من غير عذر شرعي اللي احنا قلناه لم يأذن به الله، فهو خارج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والعامل بغير السنة تدينا هو المبتدع بعينه. انظر بقى، العمل بغير السنة ايه على الإطلاق ولا تدينا؟ تدين، يعني عمل بغير السنة تدينا لله، يتقرب إلى الله بترك سنة الظهر. يبقى هنا عمل بغير السنة بس تدينا ولا تدينا للمبتدئ. طب ترك السنة خلاص تركتها لي ولا شيء، أنا بكتفي بالفرض خلاص، لا نجر أن نقول مبتدع. ولكن إذا قال أترك السنة تقربا إلى الله، لا، أدي معنى كلمة كلام الإمام الشاطبي، والعامل بغير السنة تدينا هو المبتدع بعينه. فإن قيل فتارك المطلوبات الشرعية، ركز بقى في اللي جاي، تارك المطلوبات الشرعية ندبا أو وجوبا هل يسمى مبتدعا أم لا؟ تارك المطلوبات الشرعية زي إيه كده؟ ترك إيه؟ أسأل أخاكم، أنت ما أكلتش؟ ما أكلتش يا وليد الأخ؟ ما عرفت تتكلم ليه؟ لا، تارك المطلوبات الشرعية يبقى شيء ربنا طلبه منا شرعا تركه، والمطلوبات الشرعية إما تكون ندبا أو إيه أو وجوبا. فهو الإمام الشاطبي هيتكلم عن أنواع الطرق، يعني الرجل الذي ترك المطلوب الشرعي تركوا ليه؟ قال لك نوعين، ونوع المطلوب الشرعي كم نوع؟ نوعين، المستحبة والإيه. يبقى لما نجد إنسان ترك مطلوبا شرعيا لا نتعدل بالحكم عليه بالبدعة أيضا، ولا نتعدل بالحكم عليه بالمعصية إلا بعد أن نستقرئ أحواله، وهو ذا العدل والإنصاف. فإذا بان لنا أمره فليس ثم داع للمداهنة، أما وأن أمره مستور فيجب علينا أن نكف، أما إذا ظهر أمره واضح يا مشايخ. يقول الإمام فالجواب أن التارك للمطلوبات على ضربين، ما المعني بالمطلوبات؟ الواجب والمستحب. أحدهما أن يتركها لغير التدين، إما كسلا أو تضييعا أو ما أشبه ذلك من الدواعي النفسية، واضحة؟ فهذا الضرب راجع إلى المخالفة للأمر، فإن كان في واجب فمعصية، وإن كان في ندب فليس بمعصية. إذا كان الترك جزئيا وإن كليا فمعصية، حسب ما تبين في الأصول. اكتب كده ضابط المعصية وقوع المكلف فيما نهى الله عنه أو ترك ما أمر بفعله من غير خطأ أو نسيان أو إكراه. يبقى أول حالة يا مشايخ الترك لم يتركه إيه؟ تدين، تركه كسلا أو تضييعا لشهوة إلى غير ذلك. ولكن لما سألناه أتتقرب إلى الله بالترك؟ قال لك لا، ده أنا بس مانيش فاضي. طيب الثاني بقى أن يتركها تدينا. أو تأويل. أن يتركها تدينا، فهذا الضرب من قبيل البدع، حيث تدين بضد ما شرع الله، حيث تدين بضد ما شرع الله. ومثاله أهل الإباحة القائلين بإسقاط التكاليف إذا بلغ السالك عندهم المبلغ الذي حدوه. وده عاوز أوقف فيه. طوائف من المبتدعة وهم الصوفية الضلال في بعض فرقهم عندهم معتقد أن الرجل إذا وصل إلى مرحلة معينة من التكاليف هم الذين يحددوها، عندها تسقط عنه التكاليف ويتركها تدينا. وقد رأيت هذا بعيني، رجل ذهبت إليه وإذا بجواري كل أنواع المخدرات، وبدأت أتكلم معه في قضية عائلية بينه وبين قوم، فحان وقت الصلاة فقلت له نصلي؟ قال لي لا. بقول له خير؟ قال لي سقطت عني منذ 4 سنوات. قلت كيف؟ قال لي وصلت. فطبعا ما عادش ينفع معاك كلام. واخد بالك؟ ده بعيني يا اخوانا رايت وفعلا ما صلاش ودي عيشته. واخد بالك؟ طيب الناس دولت يا اخوانا جابوا الكلام ده منين؟ حقيقة الأمر هي وسوسة من الشيطان، بل استحواذ من الشيطان عليه، وتمكن منهم وألبسهم الباطل ثوب حق واقتنعوا به غاية الاقتناع. نعم؟ ولبسهم ألبس الباطل ثوب الحق فأقنعهم به. واستدلوا على مذهبهم الباطل بآية هي بعيدة كل البعد عن الاستدلال، ولكن هكذا المبتدع يأول في الآيات كما يريد وحسب ما يروق له. فقال الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فسروا اليقين بمرتبة من العلم والمعرفة إذا سلكها السالك المريد سقط عنه التكليف. طب الحاجة دي إيه هم اللي بيحددوها بقى؟ يعني مثلا يقول له لو عملت كذا ألف مرة، أو لو رأيت في المنام كذا، لو كلت لك مثلا كم تعبان، أو بلعت لك كم حتة نار، شوية حاجات كده، لو وصلت لهم خلاص بس حسبك، موت ومالكش دعوة. طيب في هذه الحالة هذا عياذا بالله يا إخواننا زندقة وكفر بالله عز وجل، لأن التفسير المعتمد في قوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اليقين هو الموت كما فسره نبينا صلى الله عليه وسلم، قال: أما هذا فقد أتاه اليقين. يقول: ومثاله أهل الإباحة القائلين بإسقاط التكاليف إذا بلغ السالك عندهم المبلغ الذي حدوه. فإذا قوله في الحد طريقة مخترعة الله الشرعية يشمل البدعة التركية كما يشمل غيرها. ما المعني بغيرها؟ الفعلية. ما هي البدعة إما أن تكون تركية وإما أن تكون فعلية، لأن الطريقة الشرعية أيضا تنقسم إلى ترك وغيره. وسواء علينا قلنا أن الترك فعل أم قلنا إنه نفي الفعل الطريقتين المذكورتين في أصول الفقه. خدوا بالكم، الفعل فعل، طيب والترك فعل؟ نعم، هذا هو المعتمد لقوله تعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فالفعل فعل والترك إيه؟ والترك فعل. يبقى سواء الرجل ترك أو فعل، ففي هذه الحالة يكون ابتدع في دين الله عز وجل. وكما يشمل الحد الترك يشمل أيضا ضد ذلك، وهو ثلاثة أقسام: قسم في الاعتقاد، وقسم في القول، وقسم في الفعل. فالجميع أربعة أقسام، وبالجملة فكل ما يتعلق به الخطاب الشرعي يتعلق به الابتداع، وده من أشمل التعريفات. كل ما يتعلق به الخطاب الشرعي يتعلق به الابتداع. والمعني بخطاب الشرعي اللي هو كلام ربنا عز وجل أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم للمكلفين. وضحت إخوانا الصفحتين دولت؟ يعني إحنا ممكن كنا نلخص ونقول إن البدعة كما أنها تكون بالفعل تكون أيضا بالترك. وقلنا الجائز شرعا اللي هو المباح والمندوب والواجب، وقلنا أن الترك على ضربين، يعني ترك المطلوبات شرعا على ضربين: إما أن يتركها ليس تدينا ولكن لمعصية، لهوى، لشبهة، إلى غير ذلك، فهذا يقال عنه عاصي أو متأول، ولا يقال عنه مبتدع. أما إذا ترك المطلوبات الشرعية تدينا، واخد بالك، تدينا لله عز وجل، فلا شك أن هذا مبتدع في دين الله عز وجل. يدخل في هذا المعتقد، ويدخل في هذا الأقوال، ويدخل في هذا الأفعال بالترك وبالفعل. يعني واحد قال لك إيه؟ أنا هترك التعبد إلى الله باعتقاد أن القرآن كلام الله غير مخلوق، هتركها خالص كأنها مش موجودة. مبتدع، مبتدع ضعف. يبقى البدعة بالأفعال في المعتقد وفي القول والفعل، بالترك في المعتقد والقول والفعل. واضح يا إخواننا؟ الباب الثاني في ذم البدع وسوء منقلب أصحابها. احنا خدنا الباب الأولاني بس دلوقتي، صح كده؟ بس عاوز أقول لكم على حاجة، ويا ريت تستجيبوا. يا ريت تستجيب. الباب الاولاني بدأ من صفحه 27 لحد 34، يعني كم ورقه تقريبا؟ 4 ورقات. كويس. المطلوب منك ايه؟ انت بين امرين، تروح تمسك كده ال4 صور تلخصهم بطريقتك انت، والافضل ان تلخص هذه الورقات الاربع على طريقه سؤال وجواب. واخد بالك؟ يعني تعريف البدع، انواع البدع، انواع الترك المطلوب شرعا، واخد بالك؟ سبب نزول يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم. والله يا اخوانا بعد الفراغ من الكتاب ستجد نفسك شيء تاني اخر، وما فيش مانع ابدا تلخص على سؤال وجواب، واخد بالك؟ وتصورها وتوزعها على اخوانك، يعطيك ربنا عز وجل اجر او علم ينتفع به، لان الكتاب ده بالذات لم يقترب منه الكثير من اهل العلم لظروف الله اعلم به. فكون انت اول بادئ عن طريقه سؤال وجواب. والله يا اخواننا لو عندي وقت ما تاخرت، ولكن المشاغل كثيره والى الله المشتكى، فامل ان يتولى بعضكم او اكثركم هذا الامر لنفسه، وإن أتحفن به فله من الله عز وجل الأجر والفضل. نعم.
بالنسبة للمستحيل كافر بإجماع المسلمين، وهل المبتدئ مستحيل؟
لا، من قال الكلام؟ أخونا بيسأل المستحيل كافر؟ نعم. وضابط الاستحلال أن يصرح بلسان المقلة بلسان الحال كما قلنا. هل المبتدع كافر؟ لا، المبتدع مش كافر، المبتدع يتقرب إلى الله بمعصية.
إلا بعد ما
استحله. تاني كده بالراحة.
يعني هل المبتدع مستحيل؟
لا، غير مستحيل طبعا. من قال المبتدع مستحيل؟
إن كان متأولا مثلا.
ما هو متأول، هو ما فعلش إلا متأول.
نعم.
طيب.
فإيه النهوض يعني؟
ورجع فين؟
في هذا التأويل.
ولم يرجع، الشبهة ما زالت قائمة. ماشي؟ الشبهة ما زالت عليه قائمة، لأن من الذي راجعهم؟ هو المبتدع، ما فيش حد بيملى عينه. واخد بالك؟ فهو ده الإشكال كله، أن هو ما زالت الشبهة عنده إيه؟ قائمة. يقول: لا خفاء أن البدع من حيث تصورها يعلم العاقل ذمها، لأن اتباعها خروج عن الصراط المستقيم ورمي في عماية أي في ظلام، وبيان ذلك من جهة النظر والنقل الشرعي العام. من جهة النظر هنا أي العقل، يعني هيبدأ الإمام يذكر ذم البدع من جهة العقل. أما النظر فمن وجوه، أحدها أنه قد علم بالتجارب والخبرة السارية في العالم من أول الدنيا إلى اليوم أن العقول غير مستقلة بمصالحها استجلاباً لها أو مفاسدها استدفاعاً لها. الكلام ده صح ولا غلط؟ تاني، أنه قد علم بالتجارب والخبرة السارية في العالم من أول الدنيا إلى اليوم أن العقول غير مستقلة بمصالحها. يعني إيه؟ يعني العقول بغير الشريعة لا تصل إلى المصالح، بل تضل استجلابا لها أو مفاسدها استدفاعا عنها، لأنها إما دنيوية وإما أخروية، لأنها هي ضمير عائد عليه على المصالح وعلى المفاسد. ما يا إخوان، يبقى المصالح إما دنيوية وإما أخروية، والمفاسد إما دنيوية وإما أخروية. فأما الدنيوية فلا يستقل باستدراكها على التفصيل البتة، لا في ابتداء وضعها أولا، ولا في استدراك ما عسى أن يعرض في طريقها، إما في السوابق وإما في اللواحق، لأن وضعها أولا لم يكن إلا بتعليم الله تعالى. أعيد هذه الفقرة. فأما الدنيوية، اللي هي المصالح الدنيوية، فلا يستقل باستدراكها أي العقل على التفصيل البتة، لا في ابتداء وضعها أولا، ولا في استدراك ما عسى أن يعرض في طريقها. عارفين القرارات اللي بتطلع ما كل يوم والتاني يجيبوا ايه الحاقا بالقرار او تعديلا للقرار او تقديما او تاخيرا. لما؟ لان مراجع البشر، لان العقل لما بيضع بيتصور، وتصور العقل محدود، واخد بالك؟ عشان كده انت تلاحظ احنا كبشر كده مع بعض، ساعات الواحد فينا ياخد قرار معين وبعد يومين ثلاثة يتعجب غاية العجب، كيف أخذت هذا القرار؟ إزاي؟ أنا كان عقلي فين؟ مع أنه لما أخذه واستقر عليه كان في غاية الاقتناع. ودي يا أخوانا طبيعة البشر. فمن أجل هذا مصالح البشرية غير العقول غير مستقلة، بل لابد من شيء آخر يعني يوجه العقول التوجيه السليم، وهو الشرع. يقول: لأن آدم عليه السلام لما أنزل إلى الأرض علم كيف يستجلب مصالح دنياه، إذ لم يكن ذلك من معلومه أولا، إلا على قول من قال إن ذلك تاخل تحت مقتضى قوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، وعند ذلك يكون تعليما غير عقلي، ثم توارثته ذريته كذلك في الجملة. لكن فرعت العقول من أصولها تفريعا تتوهم استقلالها به. عارفين زي بالضبط؟ زي أصل اللغات توقيفي، وبعد ذلك تفرعت من جراء العقول، واختلفت اللهجة من مكان إلى مكان، ولكن أصل اللغة توقيفي. يقول: ودخل في الأصول الدواخل حسب ما أظهرت ذلك أزمنة الفترات، إذ لم تجري مصالح الفترات على استقامة لوجود الفتن والهرج وظهور أوجه الفساد. اكتب: الفترات هي الفترة الزمنية بين موت نبي وبعثة نبي آخر. هي الفترة الزمنية بين موت نبي وبعثة نبي آخر. يقول: ودخل في الأصول الدواخل، أي في الأصول التي أصلتها العقول حسب ما علم ربنا عز وجل آدم في أول الأمر، دخلت في هذه الأصول الدواخل من جراء العقول. طيب، ذلك في زمن الفترات، وأن الفترة موت نبي وبعثة نبي آخر تقريبا بيكون شريعة النبي الذي مات اندثرت أو بدأت في الاندثار. في هذه الحالة العقول هي اللي تبدأ إيه؟ تشتغل، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: حتى إن لم يبق عالم، ما الذي يحدث؟ اتخذ الناس رؤوسا جهالا. وفي حديث صلة بن زفر: فيبقى أناس يقولوا لم ندرك أو لم نعرف إلا هذه الكلمة فلا نقول غيرها. يبقى كل هذا من اندثار العلم. يقول: فلولا أن من الله على الخلق ببعثة الأنبياء لم تستقم لهم حياة، أي والله، ولا جرت أحوالهم على كمال مصالحهم، وهذا معلوم بالنظر في أخبار الأولين والآخرين. وأما ده كله في المصالح الدنيوية، وأما المصالح الأخروية فأبعد من مصالح المعقول من جهة وضع أسبابها. خدوا بالكم من دي كويس. وأما المصالح الأخروية اللي هي المعني بها الجنة، فأبعد عن مصالح المعقول من جهة وضع أسبابها. يعني لماذا جعل ربنا عز وجل الصلاة سببا لدخول الجنة؟ ما نعرفش، صح؟ والاستقامة على الشرع سببا للسعادة في الآخرة؟ ما نعرفش. أدي كلمة وضع أسبابها. وهي العبادات مثلا، فإن العقل لا يشعر بها على الجملة فضلا عن العلم بها على التفصيل. يعني العقل لم يدرك العلة التي من أجلها إذا استقام العباد على الشريعة دخلوا الجنة. إيه السبب في كده؟ مش عارف، لأن الله عز وجل أخفاها عنهم. فمن أجل هذا تعجز العقول عن إدراك المصالح الأخروية. ولا يغترن ذو الحجة، الحجة اللي هي العقول، الحدة اللي هي العقول. ولا في قبلها فقرة؟ طيب ماشي. ومن جهة تصور الدار الأخرى وكونها آتية فلا بد وأنها دار جزاء على الأعمال، فإن الذي يدرك العقل من ذلك مجرد الإمكان أن يشعر به. يعني العقل يقول إيه؟ ده العقل الصريح يقول لك فعلا فعلا لازم يكون فيه آخرة، لأن العقل الصريح يأبى الظلم ويقر بالعدل والإنصاف. فمعلوم أن الدنيا فيها ظلم كثير، ومعلوم أن كثيرا من الظالمين تأتيهم المنية قبل أن يقتص منهم، العقل يرفض ده. وكثير من المظلومين تأتيهم المنية قبل أن يرد إليهم حقوقهم، العقل يرفض الكلام ده. فمن هذا أوجب العقل أو شعر بإمكان أن يكون هناك يوم الآخرة. لذلك من أنكر البعث هذا لا عقل له، ومن أنكر الآخرة هذا لا عقل له. هذه معنى كلمة الإمام الشاطبي فإن الذي يدرك العقل من ذلك مجرد الإمكان أن يشعر به. ولا يغترن ذو الحدى بأحوال الفلاسفة المدعين لإدراك الأحوال الأخروية بمجرد العقل قبل النظر في الشرع، فإن دعواهم بألسنتهم في المسألة بخلاف ما عليه الأمر في نفسه، لأن الشرائع لم تزل واردة على بني آدم من جهة الرسل، والأنبياء أيضا لم يزالوا موجودين في العالم وهم أكثر، وكل ذلك من لدن آدم عليه السلام إلى أن انتهت بهذه الشريعة المحمدية. عاوز يقول إيه؟ يقول إياك أن تغتر بكلام الفلاسفة عن وصف الآخرة، لأن هذا كلام فوق مدركات العقل، فإذا تكلموا به فهي مجرد أوهام، لأن الشرائع لم تزل واردة من بني آدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم محمد، وتكلمت الشرائع في الآخرة. يقول غير أن الشريعة كانت إذا أخذت في الدروس بعث الله نبيا من أنبيائه، غير أن الشريعة كانت إذا أخذت في الدروس، الدروس يعني الإضمحلال والانطماس، ومنها يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب. الدروس مش معناها دروس خصوصية ولا هتدرس الغلة، واخد بالك؟ الدروس هنا معناها الاندثار والانطماس، ومنها حديث النبي صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب. يدرس يعني يزول. غير أن الشريعة كانت إذا أخذت في الدروس بعث الله نبيا من أنبيائه يبين للناس ما خلقوا لأجله، وهو التعبد لله، فلا بد أن يبقى من الشريعة المفروضة ما بين زمان أخذها في الاندراس وبين إنزال الشريعة بعدها بعض الأصول المعلومة. ركزوا، عارفين زي ايه بالظبط؟ زي زيد بن عمرو بن نفيل او نفيل، شكلت بالتصغير وبالفتح. هذا كان يعبد الله على ماذا؟ على ما وصل اليه من شريعة نبي الله ابراهيم. كذلك كانت العرب تحج البيت على أي شيء؟ على ما تعلموه ووصل إليهم من شريعة نبي الله إبراهيم. أما بعض الناس غيروا الشرائع والبعض اندثر، زي يوجد في كثير من قرى مصر أمور في الشريعة الناس ما يعرفوش عنها حاجة خالص. يعني أنا أذكر وبدأت وأنا بعض إخواني ولهم الفضل، وأنا كنت ذنب في إظهار شعيرة صلاة العيد خارج المسجد. الكلام ده سنة 79، واخد بالك؟ في قريتنا وقتئذ كان يوجد بعض خريج المؤسسة الرسمية ممن يشار إليهم بالبنان، أنكروا علينا غاية الإنكار وقالوا هذا بعيد كل البعد عن شريعة الإسلام وما فيش في الإسلام الكلام ده. أنتوا جبتوا الكلام ده منين؟ واخد بالك؟ فلما أتيناه بالكتب ما تكلم وما رجع إلى الحق. واخد بالك؟ فالشاهد إن ممكن أي شريعة تندرس ولا يظهر منها شيء. يعني أذكر برضو في 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 قريتنا أردت فترة من حوالي 5-6 سنوات أن أظهر سنة عدم تغطية جثة الميت إذا وضع في الإيه في السرير. إيه هو السرير؟ النعش. طبعا ده كانت مشكلة كبيرة حتى تغلبنا مع أنها الأصل، إلا إذا كانت في السرير أنثى يستر بدنه، أما رجل تسيبه. طيب يا رجل ده أستره أستره الميت، الكلام الأصلع ده لا، ده خلاف الأدلة. وهاتين بالكم يا أخوانا، يبقى الشاهد كله إن ممكن مع قلة نشر العلم تندرس الشريعة حتى لا يبقى منها شيء، لأن من طبيعة الناس النسيان، وعلشان كده لابد من دراسة العلم ولابد من نشره حتى لا يندرس من علوم الشريعة شيء. طيب الجماعة الفلفسة، خدوا بالكم الشاطبي عاوز يقول إيه؟ عاوز يقول إن من لدن آدم وفيه أنبياء ورسل بتنزل، يعني هو عاوز يقرر إن الفلاسفة ما جابوش حاجة من عقوله، لأن عقولهم كعقول غيرهم لا تصل إلى الآخرة بنفسها. طب ما نتكلموا في إيه؟ بدأ يتلقفوا بعض أصول الشريعة التي اندرست وبقي منها شيء، ياخدوا الأصول ديت ويبنوا عليها كلام، وعشان كده سموهم إيه؟ فلاسفة، وياما هنا ياما هناك. أدي الذي يريد أن يقرره ويؤصله الإمام الشاطبي. لحظة، يقول: غير أن الشريعة كانت إذا أخذت في الدروس، إيه معنى الدروس بقى؟ الزوال والاندثار والانطماس، بعث الله نبيا من أنبيائه يبين للناس ما خلق لأجله وهو التعبد لله، فلا بد أن يبقى من الشريعة المفروضة ما بين زمان أخذها في الاندراس وبين إنزال الشريعة بعدها بعض الأصول المعلومة. فأتى الفلاسفة إلى تلك الأصول فتلقفوها أو تلقفوا منها، فأرادوا أن يخرجوا أن يخرجوهم على مقتضى عقولهم، وجعلوا ذلك عقليا لا شرعيا، وليس الأمر كما زعموا. فالعقل غير مستقل البتة، ولا ينبني على غير أصل، وإنما ينبني على أصل متقدم مسلم على الإطلاق، ولا يمكن في أحوال الآخرة قبلهم أصل مسلم إلا عن طريق الوحي، ولهذا المعنى بسط سيأتي إن شاء الله. واضح يا أخواني الفقرة ديت؟ اتفهمت؟ تفضل يا شيخ.
يعني
البتة يعني أبدا مطلقا ما كان. واخد بالك؟ ها أكمل يا مشايخ؟ تفضل يا شيخ. ده لا عقل له بكلام المعقولين، أما في الشريعة كافر. ده هو بعيد عنك ما بيفهمش أصلا، لأنه هو لو حكم عقله تحكيما مجردا لوصل إلى حتمية الآخرة. لأن ما هو زي ما قلت لكم مرة قبل كده، قلت لكم خدوا بالكم اوعوا تنخدعوا بما يذكر عن ثوابت المعقول. يقول لك دي الثوابت المعقول، اوعى تنخدع بالكلمة دي، لأن العقول الصريحة تتفق على أشياء معينة، من لم يتفق معهم فهو ليس من أصحاب العقول. يعني العدل في حد في الدنيا ينكره؟ عارف الإنكار بيجي منين؟ من تعريف ما هو العدل. واخد بالك؟ يعني هم متفقين إن العدل، ولكن بعض الناس يقول لك لا، العدل إن إحنا ما نخليش للدين قائم، هو ده العدل. والتاني يقول لك العدل ما نخليش للسود قائمة والبيض لهم قائمة، ده العدل من وجهة نظري. أما كل العقول اتفقت على يعني على استحسان العقل واستقباح الظلم. فإحنا بنقوله الواقع اللي إحنا فيه، يعني من منا رأى أكثر من ظالم أتته منيته وهو في جبروته وفي قوة ظلمه وعنفوانه، صح؟ مظبوط ولا مش مظبوط؟ طيب تبوا بعدين، تبوا الراجل ده هيتعاقب امتى؟ ان قلنا ما فيش اخره، يبقى ده معناها ده ظلم، والظلم يأباه العقول. كم من مظلوم وكم من ضعيف مستضعف فعل به وما فعل، والذي ظلمه رأيناه بأعيننا، ومات المظلوم ومات الظالم. الآخر يقول لك لا، لازم يكون فيهم تاني بغض النظر طبيعة اليوم ده إيه، لأن طبيعة اليوم وكيفيته لا يدركها العقل. فعشان كده بنقول الذي ينكر البعث ده يعني فاقد عقله قبل أن فقد الشر. تفضل. نعم، واحد ايه؟ ماشي، زي مثلا ألبرت أينشتاين اللي هو مخترع النظرية النسبية اللي غيرت مسار العالم، واخد بالك؟ زي السير إسحاق نيوتن، ما دولت كلهم عندهم عقول. ولكن خد بالك يا أخي الفاضل، حينما نقول إن العقل ده فاقد العقل أو الكلام ده في جزئية معينة، ولا يعني بذلك أنه مخبول العقل أو أصبح ليس له عقل، لا، ولكن هو في مسألة الاختراعات والأشياء المستحدثة استطاع أن يربط بين السبب والمسبب ربطا محكما، ولكن في جزئية معينة ما قدرش يفهم، ما استوعبش، عقله خانه فيه. وعشان كده بنقول إيه؟ إن العقول غير مستقلة بمصلحة البشر. لا، من عنده هو أصلا، هو جه في مسألة معينة استحكم الهوى على عقله فما استطاع أن يحكم عقله كما ينبغي، واخد بالك؟ وده اللي بتلاقيه دائما في سلوك المبتدعة، تجده مضطرب فجأة معينة لا يحكم عقله. لما؟ عشان نقول لك ده من عند ربنا. وفجأة معينة يحكم عقله، لما؟ ما يردش عليك. ده بيبقى اضطراب في العقل نتج من تحكم الهوى في العقل. أكمل يا أخواننا كلام؟ طيب، يقول فعل الجملة، ركزوا بقى، العقول لا تستقل بإدراك مصالحها دون الوحي. القاعدة دي مسلم فيها، يبقى ممكن أنت برضو كده وأنت بتلخص في الباب الأولاني بعد السؤال والجواب تعمل كده صفحة تانية، القواعد العامة الأصولية والفقهية المستنبطة من الاعتصام، هتلاقي عندك مد ملهاش حل. قاعدة زي دي، وكل قاعدة تقابلنا يا أخواننا هننبه عليه، وإذا مرت علينا ولم أنبه فلينبهني أحدكم. يقول فعلى الجمل، العقول لا تستقل بإدراك مصالحها دون الوحي. أسأل سؤال، لا تستقل بإدراك مصالحها دينية أو دنيوية؟ الاثنين. أحسنتم، الاثنين، لا هو عارف دنيا ولا عارف دين، لابد يكون عنده الوحي. طب واحد يقول لك وفين الوحي؟ ما احنا قلنا ان ما من أمة الا بعث الله اليها نذير، واذا درست شريعة وجاءت شريعه بيبقى عندها ايه؟ بعض الاصول. هنا تتلقف العقول ولا تستقل العقول بمصالحها دينية او دنيوية. ها؟ لا، على الجملة الأصول، أما الفروع ممكن، بس الفروع بتبقى مستقلة من الأصول. فالابتداع مضاد لهذا الأصل، لأنه ليس له مستند شرعي بالفرض، فلا يبقى إلا ما ادعوه من العقل. فالمبتدع ليس على ثقة من بدعته أن ينال بسبب العمل بها ما رام تحصيله من جهتها فصارت كالعبث. والجملة دي مهمة جدا. فالمبتدع ليس على ثقة من بدعته أن ينال بسبب العمل بها ما رام تحصيله من جهتها. يعني هو لما وضع بدعة وعاوز يسلكها يحصل مصلحة من وراء، هو أصلا شاكك. هو إيه شاكك؟ نعم، ما رام أي ما هدف أو ما أراد. هذا إن قلنا أن الشرائع، إن الشرائع جاءت لمصالح العباد، وأما على القول الآخر فأحرى أن لا يكون صاحب البدعة على ثقة منها. طيب خليكم معايا كده، وأما على القول الآخر، ما المعنى بالقول الآخر؟ طب ركزوا في راحتك. انا فهمت طول بالك، انا فهمت فاهم، لعلي اخطات فساعرض عليكم فهمي، لا ساؤجل فهمي حتى لا تقدمي فهمي على فهمكم، ولعل فهمكم هي الاولى، وهذا الذي اعتقد. هقرا تاني فقره وركزوا فيها كويس. فعلى الجمله العقول لا تستقل بادراك مصالح دون الوحي، فالابتداع مضاد لهذا الاصل، لانه ليس له مستند شرعي بالفرض، فلا يبقى الا ما ادعوه من العقل. فالمبتدع ليس على ثقه من بدعته ان ينال بسبب العمل بها ما رام تحصيله من جهتها فصار كالعبث. هذا ان قلنا ان الشرائع جاءت لمصالح العباد. واما على القول الاخر، ها واما على القول الاخر فاحرى الا يكون صاحب البدعه على ثقه منها. على القول الاخر وهو ان العقول لا تستقل بمصالحها لا جمله ولا تفصيلا، ده اللي انا فهمته صح؟ ماشي. لانها اذا ذاك مجرد تعبد والزام من جهه الامر المامور، والعقل بمحزن عن هذه الخطه حسب ما تبين في علم الاصول، وناهيك من نحلة ينتحلها صاحبها في أرفع مطالبة لا ثقة بها، ويلقي من يده ما هو على ثقة منها. تاني يا أخوانا الكلام ده. وأما على القول الآخر فأحرى ألا يكون صاحب البدعة على ثقة منها، لأنها إذاك مجرد تعبد وإلزام من جهة الأمر للمأمور. ما الذي يعنيه الإمام؟ اللي هي في الأمور التعبدية، في الأمور التعبدية يقول: والعقل بمعزل عن هذه الخطة حسب ما تبين في علم الأصول، وناهيك من نحلة ينتحلها صاحبها في أرفع مطالبه لا ثقة بها، ويلقي من يده ويلقي من يده ما هو على ثقة منها. يعني يقصد بقوله هذا إن الأمور الأخروية والأمور التعبدية الأصل فيها أنها لله عز وجل، فكيف يثق العقل بنفسه مع أن الأصل أنها من عند الله وأخفى ربنا عز وجل علتها؟ يقول: والثاني، ما الأول فين؟ لحظة واحدة، احنا بنتكلم دلوقتي عن ذم البدع. ذم البدع الرجل من ايه؟ من جهة النظر، احدهما انه قد علم بالتجارب والخبرة السرية اللي احنا قلناها. الثاني بقى ان الشريعة، حاضر، والثاني ان الشريعة جاءت كاملة لا تحتمل الزيادة ولا النقصان، لان الله تعالى قال فيها: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. يبقى الثاني هنا ايه؟ اللي هو ذم البدع من جهة النظر والعقل من وجوه. الوجه الأولاني بالتجربة إن العقول لا تستقل لمصالحها. الوجه الثاني قال لك إن الشريعة كملت، فكيف يستدرك العقل على الشريعة؟ تاني يا أخوان، الإمام الشاطبي الباب ده بدأ في إيه؟ ذم البدع. قال لك من وجوه، من جهة النظر ومن جهة الإيه؟ الشرع. بدأ يذم البدع من جهة النظر، النظر اللي هو الايه؟ العقل. قال الوجه الاول اللي احنا اتكلمنا فيه، الوجه الثاني اللي هو ايه؟ ان الشريعة جاءت كاملة لا تحتمل الزيادة ولا النقصان، وهذا سنقف عنده ونتكلم فيه ان شاء الله في اللقاء القادم.